مصيدة المساعدات التي نصبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فيها مجزرة مروعة بحق المدنيين الجوعى ليستشهد ويصاب المئات قرب مركز لتوزيع المساعدات. مجزرة اليوم غرب رفح لم تكن الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة استهدافات لمراكز توزيع المساعدات في شمال ووسط وجنوب القطاع. ويؤكد مراقبون أن الاحتلال يستخدم الحصار والتجميع كأدوات حرب لإخضاع السكان. وفيما تروج واشنطن لجهودها في تقديم المساعدات، فإن الواقع يؤكد أنها غطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية، حيث أكد المرصد الأورو متوسطي أن جيش الاحتلال بمشاركة عناصر الشركة الأمريكية استهدف الفلسطينيين المتجمعين لاستلام المساعدات بإطلاق نار مباشر من مسيرة كوادكوبتر وقذائف الدبابات وقنابل الغاز، ليتفاجأ بعدها من ينجو من القصف بكمية المساعدات الشحيحة. وأكد المرصد تعمد خلق حالة فوضى وإثارة صراع بين المجوعين، فيما وصفت الأونروا آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية بفخ مميت، مطالبة الاحتلال برفع الحصار والسماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات وتوزيعها. كما اتهمت منظمة أطباء بلا حدود الشركة الأمريكية بإحداث فوضى خلال توزيع المساعدات. داخليا اتهمت وزارة الصحة في غزة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام توزيع المساعدات مصائد للقتل الجماعي وأداة للتهجير القسري، ليؤكد المدير العام في وزارة الصحة منير البرش مواجهة المشافي أوضاعا بائسة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، مشيرا إلى منع الاحتلال نحو 3,000 شاحنة تحمل تجهيزات صحية من دخول القطاع، وحذر من تعمد الاحتلال نشر الأمراض المعدية والأوبئة بمنعه تدفق الأدوية والطعام إلى جانب حرمان السكان من الماء.
تواصل المقاومة الفلسطينية في غزة عمليا في هذا الأسبوع في الاحتلال
في الحمام
وهي في طور توظيف عدد كبير من الجيش الامريكي والمتقاعد من
الجيش.
عرفت يؤكد انه لن يوقع اي اتفاق لا يضمن حتى الهم
والتحصن.
عشرات الشهداء وجرحى جلاس لدخل الكلام من مراكز المساعدة في
الحدود.
الإقامة الفلسطينية تنفذ عدة عمليات في محاور تنوس وتستهدف جنود الاحتلال وعدوانه. ختاما يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.com. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
يبدأ على 57:50 دقيقة
حتى الساعة الحديثة.
عزام أنتري شيء أنت ما
صوت الجمهورية الإسلامية الصينية. مستمعين الكرام، تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم. بسم الله الرحمن الرحيم، أدعوك يا ربي أن تتوب علي غير الدعاء. أنا لست أملك شيئا، إني أتيتك بعد إسرافي على نفسي لتنظر يا رحيم إلي بمحمد، والآن صل عليهم يا ذا المعارج بكرة وعشية. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أحييكم أطيب تحية، وأهلا 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 وسهلا بكل من يستمع إلينا، بكل من يتابعنا، وبكل من ينضم إلينا الآن وفي المستقبل إن شاء الله. أهلا بكم أعزائنا الكرام، أحبائنا في هذه الأيام، أيام ذي الحجة المباركة والميمونة والسعيدة، ونحن مقبلين إن شاء الله على عيد الأضحى المبارك، وسلفا نقول لحجاجنا حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله. فأنتم ارتئينا من موضوع حديثنا لهذا اليوم حول الحج وحول الأم الحاجة، بأن ما هي الالتزامات التربوية التي تكون على الأم الحاجة والتي يجب أن تلتزم بها وتتقيد بها أكثر وأكثر، خصوصا بعد أدائها لهذه الفريضة الكبيرة. إذن أحبتي الأفاضل، قبل كل شيء نقول بأن الأم هناك مكانة عظيمة جدا في حياة الأسرة في المجتمع. الأم هي المعلمة الأولى والقدوة في السلوك والأخلاق، وعندما تقرر الأم أداء فريضة الحج تضع نصب أعينها التزاما دينيا وروحيا يعكس إيمانها وعبادتها، لكنها تواجه أيضا مسؤوليات تربوية عظيمة يجب أن تظل متواصلة رغم انشغالها بهذه العبادة العظيمة. أحبتي الأفاضل، الحج ليس مجرد رحلة روحية، الحج فرصة لتعزيز القيم والأخلاق وتطوير
شخصية الأم بما ينعكس إيجابيا على أبنائها. في هذه الحالة تتضاعف تحدياتها التربوية، ويتطلب منها الأمر أن تظل قدوة في مواقفها وسلوكها، سواء كانت في غيبتها أو حضورها. فهي تزرع في أبنائها معاني الصبر والتوكل والإخلاص، وتعلمهم أهمية الالتزام بالعقيدة والأخلاق، ويجب عليها أن تراقب تنشئة وتربية أولادها على المبادئ الصحيحة قبل سفرها وأثناءه وبعد عودتها إن شاء الله. الأم لا تترك مسؤولية التربية لحظة غيابها، بل تستغل تلك اللحظة لتعزيز قيم الدين وتوضيح ضرورة الصبر والاعتماد على الله، مع التأكيد على أهمية الالتزام برضا الله وتربية الأبناء على حب الخير والأخلاق الحسنة. في ضوء ذلك أيها الإخوة والأخوات متابعين الأعزاء، فإن تربية الأبناء خلال غياب الأم تتطلب منها تفعيل دورها التربوي قبل سفرها، مع تعزيز الاستقلالية والانتمائية للمبادئ الدينية والأخلاقية، حتى تظل نماذج يحتذى بها، وتظل تربيتها أساسية لبناء شخصية قوية وذات قيمة عالية.
مستمعين السلام عليكم، أهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة. هذه الحلقة ضيفتنا هي الدكتورة من الدغري دي الأم والحاجة والالتزام التربوي في حياتها وتبدو لي ما هي أهم الآثار التربوية والأمنية والروحية التي تتركها طريقة الحاج على نفسه.
نعم، طريقة الحاج كما تحمل من الأبعاد عقائدية وروحية وكل شيء. طبعا هي كعب مدرسة كاملة لأعمال
التشكيل
تربيتها على معاني الحاج والخضوع لله سبحانه، وتعلمها أنه لا مؤسسة للوجود إلا لله، ولا سيما في حياة المرأة خاصة تدرس لله. طريقة الحاج أثارا عميقة على مستويات عدة، منها الأثر الروحي اللي هو تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وتأمل الإنسان الإنكار الإلهي والإنكار الصلاة، يعني يكون بأعلى مراتب مساعدة التدريب وكل يغلب الحاج تجديد العهد مع الله، مع الكمال المطلق للإنسان. في سخن يقول الله أكبر إنا من حبل الوريد، هذا الموضوع ما ليس خفيفا، إذ يقترن التوحيد الحقيقي بالولاده مناسبها، ويعمق الارتباط الروحي مع المرأة تجاه الله عز وجل بكل الشعائر التي تمثلها ولديها وتحتملها المعبر تلبية، وكأننا نفسه ومبعد نخلع عنها، يعني عن ناخذ الأنا، يعني الأنا الأمامية، الأنا اللي فيها أسلوب البرغيثوي، إلى الأنا المسؤولة والتحمل المسؤولية تجاه الله. في هذا المكان تلبية تكون فتح أفق فيها مع الله، كأنها سير الكريم مباشر من مدار البحث، يعني من الطواف لتلبية لكل الحركات والتكاليف، كلها تجسد حركة في القلب حول مركز العشق الإلهي. فنفس الأنثوية بطبيعتها هي الأشفقية بأكثر عاطفة، استعدادا للإنجذاب إلى الله، لأنها تصل المرأة أسرع إلى الله، ولكن خوف من الهبوط السريع أيضا. الحاج يفعل مع المرأة وكأنها لمضة ملكوتية تضيء قلبها وتعطيها استعداد لحتى إعادة توجيه للمرأة نحو القبلة والجثة الحقيقية، وتبعدها عن الانشغالات والتفاصيل، لأن المرأة تهتم بالجزئيات في أمراض الكليات. فطريقة الحاج بينها الانشغالات اليومية إلى الانشغال حتى الكمال الإلهي، يعني كيف شفنا في المحامين عن المحامين ننشغل عن الدنيا، ننشغل عن تعلقات الدنيا، وننزل إلى المعصومين الذين في باب الله وأسرة بالتكامل، يعني منهم التكامل. هذه الخطوات نذهب عنها طريق الكمال الإلهي. الأثر النفسي هو التحرر من القيود الداخلية، يعني من الجوانب تتحكم في جوارح الإنسان. الحظ يعلم المرأة تحمل النقد والصبر من خلال مشقة التنقل والالتحام. تذكر كيف سحب أم إسماعيل السيدة هاجر من خلال مشقة التنقل والالتحام والتجارب المزينة الدنيوية والبركة. بكل هذه المسائل بطبيعة المرأة تميل إلى ذاتها، سواء أن يتفكك ويتحقق ما يسميه علماء النفس بتفكيك الذات، أجزاء الذات، بناء الذات الواعي. فتعيش المرأة تجربة اسمها اللا انتماء المؤقت، حيث تتجرد من الشخصيات الاجتماعية لباس المكانة. هذه الأمور يعني العربية بتوازن ذاتها كما هي، تستطيع أن تولد من جديد خلال هذه التجربة بالصبر، وتبدأ التغيير الداخلي واستلاب الأمور التي كانت لعلها لم تكن راضية عنها داخلها، وكأنه حالة حضارية سلام داخلي. الأثر التربوي إعادة ترتيب الأولويات. الحج المقدس يعيد للمرأة التربوية رؤية الحياة بمنظار التوحيد، وتكتشف أن التربية ليست تربية نفسية، ليست فقط إدارة شؤون الأبناء، بل هي تنمية فكرتهم الإيمانية. فعلا تؤسس عندها لصبر جديد جميل، تعمل كيف تعمل الأفعال بالخدمة من خلال فرزك الحج، وتعلمها فرز قيمة الخضوع لله والولاء لأهل البيت والسلام، وحتى تشعرها بحب وعشاء سيدة الزهراء في هذه البقعة المباركة بالروضة المحمدية في بيت النبي مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وبيت الزهراء الأمير أهل البيت. أظن أن الحج يستفزع المرأة التربوية، بالذات أن النجاح التربوي لا ينفصل عن القدوة العملية، فإن كانت قدوة الالتزام والصبر أمام الأبناء والخشوع في الحج، هذه القدوة أكثر تأثيرا داخل أسرتها. البعد الأسري أيضا من الأنا إلى النحن، يكون عندهم في أمانة في أعمال جماعية، في تجربة الحج تساعد المرأة مع المجتمع لمدخل فقط مشاكل في أسرتها ومع زوجها فقط ومع عائلتها، يعني بدل فهم الصلاة وعاطفة راقية جدا، ويتوسع قلبها للتعاطف والتفهم، مما ينعكس تعيش حالك ربنا ولا تجعل في قلوبنا غل الذين امنوا، تعيش في الود والأخوة، مما ينعكس على دورها داخل الإسلام كخادم للدين، يعني عندك أكثر عطاء في الجهل الآخر، فتعود من الحاج تحس أكثر بالمسؤولية الجماعية، تصبح أكثر وعيا بأثرها وتأثيرها في بناء أسرة مهدوية تربي على الأنسية والرفاعة السلبية.
نعم دكتورة من المتبرعات
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
حياكم الله أحبتي الفاضل، أهلا وسهلا بأعزائي أيها الإخوة والأخوات. رحلة الحج هي رحلة يتمناها كل مسلم في حياته، حتى لو تكون رحلة مرة واحدة بالعمر، خاصة حج التمتع أو حج الواجب. لكن مقابل هذا الشوق، مقابل هذه الرغبة والإقبال على قضية الحج، ونرى الكثير من الناس يقدمون الغالي والنفيس لكي يتمكنوا بأن يحصلوا على هذه النعمة الموهبة اللي هي وهي السفر إلى المدينة الطاهرة إلى مكة المكرمة. لكن مقابل كل هذه الأمور أقولها بأن الحجاج مسؤوليتهم أكبر بكثير من الشخص الذي لم يتشارك في أداء فريضة شعيرة الحج. لماذا؟ لأن الشخص الحاج حينما يدخل إلى هذه الأرض المباركة، حينما يعمل كل الفرائض والواجبات التي هي على عاتقه. فحتى نحن كأشخاص عاديين نتصور بأن الشخص يحاول أن يخفف من ذنوبه، أن يصبح أطهر وأطيب أمام الله سبحانه وتعالى، أن يعود عودة ثانية إلى الله سبحانه وتعالى. فسيكون في هذه الحالة الحاج والحاجة مسؤولون جدا جدا جدا، مسؤولية كبيرة جدا جدا، مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى وأمام البشر أيضا. يعني هم حين يرجعون من هذه الرحلة، من هذه الحجة التي هي أمنية كل مسلم، سيكون حملهم أثقل، ستكون مسؤوليتهم أكبر، وسيكون جهدهم مضاعف لأداء وتبيين وتوضيح وتقديم الصورة الأمثل والأحلى والأطيب والصورة الحقيقية لإسلامنا المحمدي الأصيل، لإسلامنا. يعني هناك يجب عليهم أن يراعوا أدق النقاط الموجودة التي يعني مذكورة في قرآننا في إسلامنا. إذن نحن لا ننظر لقضية الحج فقط بأنها كونها سفرة نخرج هناك ونؤدي واجبات وفرائض ونعود إلى حياتنا مرة أخرى، لا، حينما نعود من هذه الرحلة فهناك سيكون أو بالأحرى ستكون مسؤوليتنا كبيرة جدا جدا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام البشر أيضا. أحبة الأفاضل، الإسلام أراد من خلال فريضة الحج إزالة الفوارق ورفع الحواجز بين الناس وتحويلهم إلى كتلة واحدة، فسن ما سن من واجبات ومحرمات وعموم المناسك حتى يتدرب الناس على السلوك القويم ويجتمعوا على القيم الصالحة في مدة الحج المعلومة. وأنا أضيف بأن بعدها أيضا لكي تكون الناس كلها أمة. وهذه هديتي إلى كل حجاج بيت الحرام، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفن المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، ويليق لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد الصرا، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحايا ثم سار دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات اللقاء، وأنا الملوع قد لبست سوادي. يا ربي أمتى وصلتهم سيدي، فبحقهم يا ربي فك قيادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذلك الوادي، قولوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم أحد. أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم إلى نافذة مفتوحة أحبتي الأفاضل، ونعود إليكم إن شاء الله.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعطي مناسك الحج دروسا ومواعظ تجعل الحاج بعد خروجه من هذه الدورة التربوية الإلهية مرتفع المعنويات، مقبلا على استئناف عمله بكل جد ونشاط، مخلصا في تحركاته لله سبحانه. ويتميز الحج كعبادة بأمرين: الأول كونه من العبادات الاجتماعية التي يكون السمو والانتقال إلى الله فيها جماعيا يضم كل المسلمين على اختلاف أجناسهم ومشاربهم، والأمر الثاني هو اشتراك جميع العناصر في أدائه: الجسم والروح، المال والجهد، النفس والمشاعر، بخلاف العبادات الأخرى التي منها ما يعد ماليا ومنها ما يعد بدنيا وهكذا. إن الحج الخالص يعتبر فرصة للتخلص من أدران الذنوب ورجس الخطايا، بل إن النية بتركها قد تكون شرطا معنويا في اكتمال الحج بمعناه الكامل. وإلا فإن قول الإمام الصادق عليه السلام: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، سينطبق لا محالة. ولنستمع معا إلى هذه المحادثة بين الإمام علي بن الحسين عليهما السلام وحاج اسمه شبلي، والتي تتجلى فيها بوضوح أهمية الأفعال الروحية والمعنوية المتصلة بتطهير النفس. قال عليه السلام: حين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثياب المعصية ولبست ثوب الطاعة، وحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب، ونويت حين وقفت مقام إبراهيم أنك وقفت على كل طاعة وتخلفت عن كل معصية. وحيث كان جواب شبلي بالنفي قال عليه السلام: إذن ما دخلت الميقات ولا البيت، وما تنظفت ولا أحرمت ولا عقدت الحج، وما صافحت الحجر الأسود ولا وقفت عند المقام ولا صليت فيه ركعتين، أي إن كل تلك الأعمال التي قمت بها كأن لم تكن.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، الأم الحاجة والالتزامات التربوية موضوع حديثنا أعزائنا. دعوني بأن أنتقل إلى الواتساب. نعم، الأخ مرتضى بعت لنا هذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم مشاركتكم، الأم الحاجة عليها التزامات تربوية وعليها الفرائض، وعليها يعني عليها رسالة بعد عودتها أقدس بقعة في الأرض، عليها رسالة تربوية توديها إلى من يتعلق بها كافة مرتبة العراق.
شكرا لك الأخ مرتضى من العراق. وأنا قبل قليل أشرت إلى هذا الموضوع بأنه الأم الحاجة من الناحية التربوية لأبنائها ولمن حولها أيضا، وكل حاج حينما يرجع من هذه الأرض المباركة والمقدسة فتكون مسؤولياته أكبر وأعظم بكثير. نعم أحبت الأفاضل، أما الأخ علي الموسوي وحي أطيب تحية يقول بأن أهم الأشياء في بناء شخصية الإدن هي الصدق والمثابرة والمساعدة والتعاطف مع الناس والاستقلالية وحرية الرأي. شكرا لك الأخ علي الموسوي، وكتب بأنه الشاعر يقول، الشاعر محمود درويش يقول: لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. أنا أشكرك جزيل الشكر، لكن هذه شخصية الإبن التي أنت تتحدث عنها يا علي الموسى من العراق
فمن التي تبني هكذا شخصية؟ من التي تؤسس لهكذا شخصية؟ من التي تضع اللبنات الأولى والحجر الأساس لشخصية الابن الذي يتمتع بالصدق والمثابرة والمساعدة والتعاطف مع الناس والاستقلالية وحرية الرأي؟ هي الأم المربية، الأم التي تهتم بتربية أولادها أكثر مما تهتم حتى بنفسها هي. فالأم الحاجة التي نحن اليوم نريد أن نتحدث عنها أكيد ستكون يعني مسؤولياتها، وكما تفضل الأخ مرتضى رسالتها تكون أكبر بالنسبة لتربية الأبناء، وليس فقط تربية الأبناء، حتى الأشخاص الذين حواليها عليها أن تقدم أحلى وأجمل صورة عن الإسلام المحمدي الأصيل. أنا أشكرك جزيل الشكر الأخ علي الموسى من العراق، والأخ صبحي عبد الحميد أيضا بعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. لله الرحمن الرحيم. الأم مدرسة الطفل، الأم هي المدرسة لأنها تعرف أطفالها عن الحج والشعائر الدينية لما له من حسن في الخلق والتسامح والصف والإخلاص في عبادة الله، وأن تراقب أطفالها جزاء تأدية الشعائر الدينية وتربيتهم على الصبر والإحسان للفقراء والجيران وصلة الرحم. وشكرا لك سيدة منار.
شكرا لك صبح عبد الحميد، أشكركم جزيل الشكر على هذه المشاركة. طيب أحبت الأفاضل يعني عن إذنكم نأخذ فاصل إن شاء الله ونعود إليكم.
أرى أن الاهتمامات التربوية والأثار المترتبة على ذلك هي واحدة على الإنسان كله، أي على الرجل والمرأة. يتجلى ذلك في فهمنا جميعا أن الحج هو تكامل العبادات، وأننا نحن المسؤولين عن تحقيق هذا التكامل رجلا كنا أم امرأة. أتذكر فرحة أولادي عندما ذهبت لأؤدي فريضة الحج. أتذكر طلباتهم التي لا تنتهي، ممازحين حينا وجادين أحيانا، فمن طلب التلفاز الذي يحوي الصور وهو شاب كان يمازحهم، ومن طلب ذلك الرداء الذي يرتديه أبوهم كان جادا. ولكن علينا أن نصوب لأبنائنا ما معنى أن نذهب للحج وأنه من نذر للحج، يعني أن ننقطع بمشاعرنا عن كل ما يحيط بنا من دنيانا حتى أبنائنا، ننقطع حتى عن التعلق بأبنائنا. السفر بأداء فريضة الحج هو وفادة على الله. نحن في سفرنا هذا السفر العظيم نقف بين يدي الله، نقطع المسافات برا أو جوا، نقطع هذه المسافات لنقف عند ميقات لن ننساه أبدا، إنما نحن حاجين إليك يا الله بذلك من أعماق القلب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نعم نحن نلبي الله في وفادتنا عليه. التزاماتنا التربوية قبل أداء الفريضة وبعدها. نعم قبل أداء الفريضة علي أن أفهم أولادي، تلاميذي، محيطي، جاراتي أن التوحيد هو منتهى تكامل العبادة بأداء الفريضة في الحج التي فرضت علينا ولو استطعنا إليها مرة في العمر سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل الشكر للأخت ولا أحمود من بيروت، شكرا جزيلا عزيزتي. أيضا ماجد من بغداد، أنا أشكرك جزيل الشكر، كتب بأنه قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هنيئا لحجاج بيت الله الحرام، هذه المسيرة العبادية، لبيك والقلب سجين بأضلع يشتاق إلى مكة والمآذن والحرم. شكرا جزيلا لك ماجد من بغداد. وأنتقل إلى العزيزة الأستاذة نجلاء العلي البحث الإسلامية من العراق. سلام عليكم أستاذة نجلاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحبا بكم سيدتي.
عزيزتي حياك الله، شكرا جزيلا. أستاذة نجلاء، بالنسبة للمرأة خاصة الأم، المرأة الأم كيف عليها أن تستغل تجربة الحج كفرصة لتعزيز الروابط الأسرية وتقوية العلاقات مع أبنائها، وكيف عليها أن تحول هذه التجربة إلى درس عملي في التضحية والإيثار والتفاني في سبيل الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، على محمد وعلى آله. هذه التجارب النهائية يعني نستطيع أن نلقي نظرة عامة على الشهور، شهور الله من الشهور عند الله 12 شهرا. نلاحظ هذا التغير وهذه التكاليف المتنوعة في أشهر الله سبحانه وتعالى، بدءا من شهر رجب حيث الصيام وحيث العبادة، ثم يأتي شهر شعبان تهيئة في شهر رمضان، الامتناع عن الطعام والشراب وذلك قربة إلى الله تعالى. وهل بقي شيء يا رب العالمين؟ نعم، سبحانه وتعالى كأنما يمرر الإنسان بدورات روحانية بعد شهر رمضان شوال ذي القعدة، يأتي ذي الحجة بعد الامتناع عن الطعام والشراب لأجل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل القربى لله، يأتي هجران الوطن والابتعاد عن الأوطان وقطع العلاقات الزوجية ما بين المرأة والرجل في الحاج، ولبس الثياب البسيطة جدا التي تشبه الكفن. كل ذلك يعني فلسفة مراد منها انتشال هذا الإنسان من التعلق بالماديات التي يحاول الاستكبار إخراق الإنسان فيه، يعني وجعل الإنسان يدور في رحى المادة وفي رحى الملذات والتعلقات المادية إلى آخر ذلك. تأتي التعاليم الإلهية من خلال تكاليف الحاج والصوم وإلى آخر ذلك لانتشاره وجعله يعيش في أجواء روحانية بعيدا عن كل شيء، يعني مختليا بربه في عرصات عرفات، في منى، في المزدلفة، في الطواف حول بيت الله الحرام، وكذلك الالتقاء بالأخوة المسلمين من جميع أنحاء العالم والتشاور معهم وطرح المشاكل. حقيقة دورة روحانية يعني عرفانية يمرر الإنسان بها، ولعل الذين قاموا بهذه التجربة بالحج إلى بيت الله الحرام محدثونكم عن هذه الروعة الروحانية التي اكتسبوها خلال هذه الأيام المعدودة من هذا الشهر الفضيل. نعم،
أحسنتي. أنا يعني أستاذة نجلاء، أولا أشكرك على تقسيماتك الجميلة لشهور السنة، وصحيح يعني لو نظرنا بتمعن وتعقل لسنوات عمرنا ولأشهر عمرنا نرى بأن في كل سنة نحن كما تفضلت نخصص أوقات، بعض الشهور هي للصيام، للعبادات، للمستحبات، الشهر للحج، وكما تفضلت الانتشال من ماديات هذه الدنيا ومن المغريات كلها، هناك شهر محرم الحرام، هناك شهر، يعني شهور سنتنا كلها مقسمة، وكل شهر لديه رسالة في الإنسان، رسالة تربوية عظيمة بأنه كيف تنزه وتنظف نفسك لأن تكون أمام الله إن شاء الله، يعني تراه بوجه أبيض إن شاء الله. طيب بالنسبة لبعض النساء، هناك من يؤخر فريضة الحج بحجة وجود الأسرة والأولاد، ما هو تعليقكم في هذا المجال؟
طبعا من خلال التجارب العملية الكثيرة أن من أجل هذه الفريضة بعد ذلك أخذته دوامة الحياة ولم يستطع أن يتراجع عنها، فالأمر أشبه ما يكون بكرة الثلج، كلما مر وقت كلما كبرت وتدحرجت أكثر بحيث لا يستطيع الإنسان أن يقاومها. الكثير من الذين أجلوا هذه الفريضة لم يستطيعوا أن يؤدوها بعد ذلك لانغماسهم ولتغير حالاتهم المادية. أيها الإنسان، اغتنم فرصة شبابك وفرصة استطاعتك المالية، لذلك أنك لا تدري، لا يعلم الإنسان ماذا سيحل به بعد شهر أو شهرين أو حتى بعد أيام. فمن كان مستطيعا جسديا صحيا وماليا فليسارع، نصيحة مني إليه، لأنه قد تأخذ أيام وتوقف مسؤولون، وقد يؤدي فريضة الحج وهو في أمر كبير ويعاني كثيرا، وقد لا يؤدي المناسك بتلك الروحانية بسبب المرض، بسبب العجز، بسبب كبر السن إلى آخر ذلك، وقد يحتاج إلى مرافق، وقد لا يتوفر هذا المرافق له، إلى آخر هذه الصعوبات التي يعني حدثت للكثيرين. على الإنسان من استطاع إليه سبيلا، يعني الله سبحانه وتعالى شرط الاستطاعة، فأنت إن كنت مستطيعا فبادر. والحاج كما في الحديث النبوي عندما يذهب إلى الحاج، الله سبحانه وتعالى يخلفه في بيته في عياله ويوفره من يقوم بشؤونهم، فلا تخافوا أيها الإنسان على أسرتك أو أنت أيتها السيدة عندما تذهبين، بالعكس سترين البركات والفيوضات بعدها. ويعني غالبا ما يعني عندما تغيبين عن أسرتك سيحصل لكم شوق كبير عند غيابك، فربما يشعرون بأهمية دورك في البيت. يعني الكثير حقيقة الكثير من الأولاد لا يشعرون بقيمة أمهم ووجودها في البيت، لأن كل شيء متوفر وكل شيء يمشي على ما يحتاج عليه، لكن عند غياب هذه الأم ويرون ما يفتقدونه من خدمات سيشعرون بقيمة وجود هذه الأم عند عودتها، يرحبون بها أكثر ترحيبا. ونحن نعلم أن كثير من النعم لا تعرف أحد إلا أن تفقد، فنعمة من هذه الفرصة
أحسنت وسادة عفوا. يعني احنا يعني الام الحاجة او الحجاج يعني على العموم حينما يدخلون هذه الاجواء الايمانية والروحية والدينية، وكما تفضلت هناك الكثير من البركات والرحمات التي تشملهم، هل هناك فرق يعني في قضية بين الام الحاجة والام التي يعني ما هي تأثيرات الحج على الام بالنسبة لقضية تربية أولادها؟ ما هي انعكاسات هذه الفريضة على تربية الأولاد؟
طبعا هذه الأمور قد تتوضح كثيرا عندما نستشعر الحديث النبوي أو المقولة التي تقول ما يخرج من القلب يدخل اليمن.
أكيد
الإنسان عندما يتغير، عندما يذهب بهذه الرحلة الإيمانية وتتغير الكثير من معتقداته، وتتغير هذه الروح، تصبح روح شفافة قريبة من الله سبحانه وتعالى. صدقوني ما يخرج من هذه الروح من الكلام يكون مؤثرا في قلوب وعقول من يحيط الابن يعني لاحظي لماذا بعض الكلمات تسمعينها من بعض الناس لا تؤثر بك شيئا. نفس هذه الكلمة بالضبط عندما يقول سياسي محمد العالم رباني تلاحظين تفاعلا معها. لماذا؟ لأنها خرجت من روح غير الروح الأولى. الحاج عندما يذهب إلى الحج والله سبحانه وتعالى يصفه بأنه كما ولدته أمه وذنوبه مغفورة وصفحته بيضاء، أي كلام طيب سيخرج من هذه الروح؟ وكما هو مذكور الطيبون للطيبات، الطيبون للطيبات من الكلام من الكلمات. فهنا حتما عندما يذهب إنسان بروح إلى الحج إن شاء الله يعود بروح غير الروح التي ذهب بها، وبذلك يكون تأثيره أكثر، دعاءه لأولاده أكثر، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها. يعني حقيقة الأولاد أصبح من الصعب جدا السيطرة عليهم، من الصعب جدا أن يستمعوا لكلام الآباء والأمهات. هم يقضون أوقاتهم مع الإنترنت ومع الموبايل أكثر مما يقضون مع أسرتهم. فإن شاء الله عندما يرجع الوالد أو الوالدة من الحج يكون دعاؤه مستجاب في أولاده، وإن شاء الله تكون لديه طاقة جاذبة لهم قلبيا وروحانيا. وكما ذكرت بسبب غيابه عنهم أو غياب الأم عنهم سيشتاقون إليها ويريدون أن يجلسوا أكثر ويستمعوا. فعلى الحاج والحاجة أن يستغلوا هذه الفرصة ويتكلموا عن روعة هذه الرحلة ويرغبوا أبنائهم في أدائها من الآن. يعني يا حبذا لو يوضع صندوق في كل أسرة لكل فرد منها أنك وفر أموالا لكي تستطيع بها أن تحج من الآن. والله سبحانه وتعالى طبعا يحب إيمان الشباب
إن شاء الله. شكرا شكرا للأستاذة نجلاء العلي، موفور الشكر للعزيزة الأستاذة نجلاء العلي البحث الإسلامية من العراق. أشكر جزيل الشكر على هذه الفرصة عزيزتي.
أنا أشكركم لإتاحة هذه الفرصة، وبارك الله في كل ما تقدموه من روائع فكرية حقيقة.
يا أهلا وسهلا،
وبارك الله
عزيزتي. شكرا جزيلا شكرا.
إيشاف خضراء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. مع التدبر في تجربة الحج العظيم نستطيع أن نتلمس بعض الملامح التربوية حول بعض القضايا الفرعية، ثم حول القضية العظيمة والمغزى في ذلك. فمن روعة هذا الدين أنه جعل من فريضة الحج مدرسة تربوية متكاملة اجتمعت فيها جذور العناصر التربوية المطلوبة في العقل التربوي الفعال، فتجد استعداد النفس المسلمة الراضية الممتثلة للتوجيهات، فتجتمع بذلك أطهر بيئة صالحة للتربية والتأثير والتغيير في نفس المسلم. إنها الصحبة الصالحة التي تجعل المسلم وسط جموع طاهرة جاءت تلبي نداء الرحمن. كل هدفها السعي إلى مرضاة الله والفوز برضاه. تقدم العمل والعمل، لا تملك إلا أن تكون في معية الله وفي رحابه، فتكون تلك الصحبة خير معين على تزكية النفس وتربيتها التربية الإيمانية. فالدروس والعبر كثيرة لا يمكن حصرها، ولا تقف عند شكل ما، بل تمتد لتشمل حياة المسلم كلها وحياة المجتمع من حوله. فتكون التربية من خلال فريضة الحج تربية ذات أثر إيجابي في الفرد والمجتمع. ولذلك كانت رحلة الحج هي رحلة العمر التي بها يبدأ عمر الإنسان من جديد، ويتجدد لديه الإيمان والإسلام، ويقوى فيه العزم والإرادة، وينشط فيه الحرص على الطاعة والعمل الصالح، فيرجع المسلم كيوم ويرتب أمه. شكرا يجب المتابعة.
وصلنا إلى ختام جولتنا ورحلتنا بهذا اليوم ولقائنا أيضا، وأتمنى يا رب أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا وممتعا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الزيارة وهذه الرحلة التي هي حلم وأمنية كل مسلم في حياته إن شاء الله. ومرة أخرى نقول لحجاجنا الكرام حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة وخير الأعمال. إلى اللقاء.
سبعه عشر
مليون دولار
في
الدهر.
رسم بندگی عاشق با حدود دیوانت
مرزن خوشایستان گشنه
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة البحرين ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء Արաքչի օկիդան համաձայն ատիֆակ նայանքի
ճարտարապետի Ռուսլանով կարգին
էին որպես ամբողջական ճանաչում։ Շուտով եւ ծավալ աշարած շուտով ջախաջան ասիդը քիչ մնաց զանցա ասիրան։
Ֆրանսիայի ցեյունիստերն դեմիրանսիքին քարտվանչի
մահի է փաուլոսի շահորակն ամանդիատի փիխանի խանութը
բամբավից ուտել
էր բանը։
Ցեյունիստերի նոր հանցագործ
تفاصيل الأنبار أقرأها على حضراتكم أكد وزير الخارجية
الأمريكية
على حضراتكم